بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
تفضل راشد.
هناك دورات مياه كبيرة فيها أقسام، قسم للاستحمام وقسم لغسل اليدين وقسم لقضاء الحاجة، لكن كلها في غرفة واحدة ولكن يفصل بينها جدران وأبواب. هل يجوز ذكر الله في الأقسام التي غير قضاء الحاجة؟
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله.
مرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا أستفيد منك كثيرا، جزاك الله خير.
الله يحفظك يا أحمد، يبارك فيك.
شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
شيخ، تخليل الشعر في غسل جنابة فرض أم سنة؟
تخليل الشعر؟
إيه، في الجنابة، غسل الجنابة
إن شاء الله.
طيب شيخ، السؤال الثاني، شيخ، في مقاطع يعني دينية بس يكون فيها أحيانا ما يسمى بالآهات، يعني كيف يجوز أني أشوف هذه المقاطع؟
إن شاء الله.
شيخ، السؤال الثالث، شيخ، كيف أقدر أتغلب على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء شيخ في جميع أوقاتي؟ لأن أحيانا أكون ماشي صح ولكن للأسف أحيانا أقع في محرم.
إن شاء الله يا أحمد.
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. في الجنة 100 درجة، هل الدرجة الأعلى هي 100 أم من المرحلة الدرجة الأولى حتى 100؟ جنة الفردوس الأعلى في 100، فهمني يا شيخ.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، صليت قيام الليل 13 ركعة ثم صليت سنة الفجر، فاستفرغت في الركعة الثانية فرميت على اليسار وكملت سنة الفجر ثم مضمضت وصليت سنة الفجر.
أعيد يا زهرة.
نعم أستاذ.
أعيد السؤال الثاني لو سمحتي.
صليت قيام الليل 13 ركعة.
نعم.
ثم صليت سنة الفجر.
إيه.
استفرغت.
استفرغت.
الركعة الثانية على الجهة اليسرى.
نعم.
ثم سمعت الصلاة ثم مضمضت فمي وصليت صلاة الفجر. لم أعيد الوضوء يا شيخنا.
إن شاء الله يا زهرة، إن شاء الله.
تحمي يا شيخنا، الله يحفظك.
شكرا لك. أهلا وسهلا.
علمتني
والله. الله يحفظك، أهلا وسهلا. أبو محمد. أبو محمد. يا أبو محمد من دبي، تفضل.
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعطيك العافية يا شيخ، يبارك فيك.
حياك الله. حياك الله. حياك الله.
والله بالنسبة يا شيخ، أنا سؤال من شان أي من شان طاعه الوالدين في حرمه، كان زوجها ما تعطي اي حاجه، لا ابو ولا امه، ما رايك من خبرها؟
كيف يا ابو محمد، لو تسمح لي اعيد السؤال شوي لانه مو واضح.
من شان زوجه واحد بتمنع زوجها ما يعطي ابوه ما يعطي امه اي شيء،
يعطي لزوجته ما يعطي ابوه امه،
لا زوجته تمنع زوجها، تمنع زوجها ما يعطي أبوه ويعطي أمه مصاريف ويطيعهم ويذين، يقول ما منع ما تعطيهم أبدا.
هذه زوجته ها؟ الزوجة هي اللي تمنعها ها؟
أيوة، تمنع زوجها ما تعطي أبوه ما تعطي أمه ويطيعهم،
تقول لا تعطي لا أبوك ولا أمك.
أيوة.
وواضح أن الرجل هذا ما عنده شخصية، يعني ما عنده شخصية، ما يوقف المرأة عند حدها ويمنعها من التدخل في.
الله يمنعها، بس يكذب عليها يقول أنا ما بنعطيهم ويعطي أبوه وأمه، ما بدي يعطي من شان مشاكل، من شان عيال عنده عيال.
إن شاء الله.
بدي يطلقها.
إن شاء الله يا أبو محمد.
وانا بدي طلقة من شان بعد ابوهم
ان شاء الله.
بس يكذب علي يقول انا ما بنعطيهم وهو بيعطي ابوه ويعطي امه بنكفى ويكذب عليها بنكد.
هو مقصر معاها؟
يكذب عليها؟
هو مقصر معاها ومع عيالها هو؟
والله بيديكم وشي بيدي مطالب ما طلبت ويدي مطالب عياله عنده 6 عيال.
طيب يا محمد تسمع الجواب بحول الله.
الله يعطيك العافيه. وبعدين بعدين اسواق ثانيه هو بده يطلقها، ما رايك هي لها حقوق من بعد زوجها؟
يبغى يطلقها؟
ايوه من شان الخبر هذا من شان ابوه.
ايه ان شاء الله يا ابو محمد. حياك الله يا ابو محمد. من؟ تفضل يا مات الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سؤالي الاول.
نعم.
كنت أصلي العشاء.
أيوة.
وسجدت سجدة واحدة.
نعم.
وبعدين زودت ركعة في نفس السجدة حق العشاء.
زودت إيش؟
زودت ركعة يعني في السجود نقصت وفي الركوع زودت ركعة بعدين زيد جبت ركعة خامسة.
متى نسيت السجدة هذه؟ في أي ركعة؟
في الأولى ركعة.
في ركعة الأولى. ومتى تذكرتي؟
تذكرت بعدين في نهاية الصلاة.
في آخر الصلاة تذكرت بأنك سجدت سجدة واحدة.
أيوة.
وقمت وجبت ركعة كاملة.
لا الركعة اللي زودتها يعني خلاص يعني في نهاية الصلاة جبت ركعة ثانية.
قبل السلام يعني.
قبل السلام.
طيب.
سجود السهو وقبل السلام وبعد السلام.
طيب السؤال الثاني.
عندي عيالي لا جاوا يصلون الفجر ما يجون بالسنة الفجر.
أي.
أجي أقول لهم عيروا الصلاة هذه اللي سوتوها صلاة الفريضة سنة الفريضة وجي وعيدوا الفريضة ثاني، هل علي شيء؟ يعني خليهم غير
ليش تأمرينهم بأن يعيدون الصلاة وهي سنة هذه؟
سنة عشان تعودون عليها.
يعني قصدك تخوفينهم على أساس يعني يعتادونها؟
بس بعدين الحمد لله تعودوا ويصلون خلاص حرام ليش
تصلون. طيب طيب يا أمة الله السؤال الثالث.
عندي
يا أمة الله صوتي قطع أختي.
معك بلوتوس؟
نعم.
وبعدين يستعجلونها الناس في المناسبات دي والحفلات.
لا 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 أعيد السؤال ما سمعتك من أول.
يقول لك عندنا سماعة بلوتوس.
إيه.
يستعجلونها الناس يعتدونها في الأعراس عندهم في الحفلات.
إيه.
ويشغلون فيها بعض المغاني، هل علينا شيء نحن وهم يأثمون على هذا الشيء؟
إن شاء الله يا أمة الله. مرحبا أختي. تفضل يا فاطمة.
ألو.
تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالنور والعافية.
احنا نسوي جمعية.
ايه.
يعني جمعية يعني ربع نسوالف يحط على ألف ويحط على ألف ويحط على ألف يعني نجمعها. كالحين كل شهرين ثلاثة يعطوها واحد.
ايه.
يعني زين هذه ولا يعني هذا يوم نحصلها نعطي نسوي ما يعني حق حد نسوي له شيء حد بيته طايح نعدل نعدل له. واحد ما عنده ماي هذا أعطي بيزات يدخل يعني زين هذا
إن شاء الله يا فاطمة. عندك سؤال ثاني؟
إيه أعطيهم يعني فقارة برا يعني.
إيه إيه في سؤال آخر يا فاطمة؟
عندي
فاطمة
لا يطول عمرك ما عندي غير هذا.
يلا تسمعين الجواب
يعني أشوف يعني حلال ولا حرام.
أبشري هذا. أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب بحول الله. تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك تسلم شيخنا. عندي السؤال الأول. سجدة التلاوة أني ما مركز في توضيحها، يعني أني أبعد على الكرسي وقبال الطاولة والقرآن الكريم، من تجي سجدة التلاوة أسجد على الطاولة وأنا بنفس المكان ولا أقوم وأسجد على الأرض؟ هذا السؤال الأول.
أنت تقدرين تسجدين على الأرض؟
نعم نعم أقدر.
أبشر.
وأحيانا أتعاجز بصراحة، يعني أقول قاعدة دا أكمل وأقرأ فخلي أزيد على الطاولة، بس خايف اللي يكون خطأ تصرفي يعني.
إن شاء الله. أبشر يا أم محمد.
السؤال الثاني الشفع والوتر.
أيه؟
أحيانا أسمع من حضرتك أو من الشيوخ أكو إنه طبعا نعرف إحنا الوتر وحدة أو ثلاثة. أنا أصلي بعد صلاة السنة البعدية مالت العشاء أصلي ثمانية ركعتين ركعتين ثمانية، بعدين التاسعة والعاشرة أقرأ بعد الفاتحة سورة سبحان ربي الأعلى، والثانية قل يا الكافرون، وبعدين قل هو الله أحد. هل هذا صحيح أم لا؟
لكن تجمعين
أسرد هذول الثلاثة مع بعض. أسردهم مع بعض.
تسردين سردا ها؟
أي وأحيانا لا، الثنتين أسلم وبعدين وحدة الوتر، يعني سبحان ربي يا الكافرون وحد، وبعدين قل هو الله أحد وسلم.
هذا كله بعد العشاء، بعد سنة العشاء ها؟
بعد سنة العشاء وبعد الثمانية التاسعة والعاشرة والحداعش.
طيب يا أم محمد أبشري. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلوا.
هل يجوز للأم مساعدة ابنها وإعطائه أجوبة الامتحان وهو يمتحن الامتحانات هذه الصغيرة اللي خلال الفصل وهو عن بعد؟
ساعد ابنها يعني؟
يعني بالأجوبة.
الإجابة نعم نعم. السؤال الثاني.
الثاني يوجد مجموعة على الواتس لمتابعة تلاوة القرآن. كل يوم المسؤولة تضع رقم الصفحة ليتم قراءتها من قبل المشتركات، والمسؤولة لا تعاتب أو تحاسب، ولكن فقط في نهاية اليوم تضع كل الأسماء وأمام كل اسم علامة، مثلا للمواظبين علامة معينة، والمتقدمين علامة، والمتأخرين علامة. فهل يجوز الاشتراك في هذه المجموعة وألا يدخل الرياء في ذلك؟
إن شاء الله يا أم خالد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا في اللقاء يوم الخميس كان عندي الأخت أم أيمن من أمريكا بارك الله فيها، بقي لها سؤالين لكن أستأذنها وأستأذنكم لأن عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل أبو عمر بارك الله فيه يسألون. يقول الأخ من الإخوة من الصم يقول إذا شخص وكله آخر بشراء شيء يقول وطلب منه عمولة على هذا الأمر هل يجوز؟ الجواب نعم، ما دام أنه قال له أريد عمولة على هذا الشيء هذا من حقه يجوز. فلو أن شخصا قال لآخر اشتري لي محمول، اشتري لي ثلاجة، اشتري لي كذا، فقال نعم أنا سأشتري لك لكن أبغى مثلا 50 درهم، أريد 100 درهم مثلا علشان التعب والمشوار وأيضا قضاء الوقت وشيء من هذا القبيل، ما في بأس. أما إذا كان ما اشترط عليه وقال له يا فلان اشتري لي، طيب فلان هذا معروف بأنه سمسار، معروف بأنه يشتغل كوسيط تجاري، معروف بأنه يشتغل كشخص مثلا يوفر الأشياء للناس بعمولة، إذا كان ما يحتاج أنه يشترط عليه، يعطى العمولة المتعارف عليه. أما إذا كان لا، هو صديق له أو قريب له، قال يا فلان قريب وصديق مثلا وبينهم علاقة، قال إذا رحت للسوق اشتري لي محمول، اشتري لي ثلاجة، اشتري لي كذا، فاشتراها وأتى له بها ثم قال أعطني العمولة، عيب، هذا ما يصلح، هذا إخلال بالمروءة، ذهب المعروف عند الناس بالطريقة هذه، هذا ما يصلح. ولذلك أنا كشخص لو قلت لصديق لي مثلا إذا رحت للسوق اشتري لي محمول النوع الفلاني ثم جاب لي أعطيته ثمن المحمول وقال وين العمولة، بيصير بخاطري صح ولا لا؟ أزعل أتضايق، وين المروءة؟ وين يعني تعاون الناس مع بعضهم بعض؟ لكن إذا كان والله هذا الشخص لا أصلا ما عنده وظيفة إلا هذه، من حقه بارك الله فيك. السؤال الثاني من الإخوة الصم يقول بالنسبة للشخص إذا يعني اشترى سلعة ب100 درهم وباع ب300 درهم، هل هذا مشروع؟ أخوي الفاضل بالنسبة لي يعني الربح ليس عندنا في الشريعة لا في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة حد معين للربح، ما عندنا شيء في هذا، وإنما هي اجتهادات فقهية لبعض الفقهاء، فمنهم من يرى بأنه ليس هناك حد للربح، ومنهم من يرى بأن هناك نعم حد للربح ويقولون بأنه في حدود الربع والثلث، ومنهم من يفرق بين الثمن القليل وبين الثمن الكثير.
فإذا كان والله شخص يبيع بعشرة دراهم ثم ربح باعها بعشرين ربح الضعف أو بثلاثين ربح الضعفين، قالوا هذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عروة بن الجعد البارقي أنه باع شاة بدرهمين، باع شاة بدرهمين يعني ضعفين. وأما إذا كان الثمن كثير يعني كمثلا سلعة ثمنها 100,000 باعها 200 أو 300,000 قالوا لا هذا كثير. عموما أرجع وأكد أنه ما عندنا نص، سواء باع بضعف أو ضعفين أو ثلاثة أو أربعة، هذا رزق يسوقه الله عز وجل لخلقه وعباده، لكن القناعة طيبة، القناعة طيبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. وشيء آخر لا بد أن يفهم، إذا كان والله المشتري دخل في حالة غرر بمعنى أنه غرر به فهو ما يعرف السوق، أو إنسان ما عنده قدرة على معرفة الأسعار، فذهب مسكين واشترى سلعة قيمتها مثلا 100 درهم وبيعت له 300 درهم، وهناك من يبيع 150 و170 مثلا، لا هذا غرر، هذا يحق له أن يرجع السلعة، ويحق لأي شخص ينصح يقول لا أنت خدعت، أنت خدعت. ليش؟ لأن يوجد من يبيع نفس السلعة ب 150 أو ب 170 أو حتى ب 200، لكن تبيعه ب 300 لا، له الحق أن يرجع السلعة، إما أن يعني تعطيه، طبعا يرجع السلعة وتعطيه يعني ثمنها، أو أنه أو ينزلك إلى الطبيعي اللي هو سعر السوق. بارك الله في الجميع. أم أيمن مملكة طبعا سألت 3 أسئلة، جبنا عن السؤال الأول، ضاق الوقت في اللقاء الأسبق عن الإجابة عن سؤاليها. السؤال الثاني كانت تقول هناك ظاهرة تربية الكلاب عند المسلمين للأسف، تقول يعني لي أقارب مثلا في أمريكا وفي أوروبا ما يربون الحمد لله الكلاب، هم يعيشون في هذه البلاد، تقول للأسف أقاربنا في مصر في بعض الدول العربية للأسف يعني يربون الكلاب في البيوت، في ظاهرة عجيبة جدا. وسألت عن قضية لعاب الكلب وشيء من هذا القبيل، وسألت قالوا بأن يحتجون بأن قصة أصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يقولون بأن الإمام مالك يقول بأن يعني الكلب غير نجس وشيء من هذا القبيل. أخت أم أيمن بارك الله فيك، وبالنسبة للجميع، أولا مسألة التعامل مع الكلاب في الإسلام مر بمراحل. المرحلة الأولى كانت الكلاب كثيرة في المدينة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها، أمر بقتله، ففنيت الكلاب أو كادت، فجاء الأمر من الله عز وجل بتركها، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها بعد ذلك، وقال إنها أمة تسبح ربها سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم نظم قضية التعامل مع الكلاب، فأمر بأن أمر بأن لا تقتنى الكلاب إلا لثلاث أمور. أولا كلب الصيد، وهذا معروف يعني يصاد عليه لأنه يعتبر مثل الآلة. ثانيا كلب الماشية، كلب الغنم يسمونه يحرس الغنم. ثالثا كلب الزرع اللي يحرس البستان والحديقة والأشياء هذه، هذه التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما سوى ذلك فقد منعه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى كلبا غير هذه الثلاثة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد من حيث الأجر، وفي لفظ آخر قيراطان أو قيراطين ينقص من أجره كل يوم، ينقص من أجره قيراطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى، فبين بأن أي إنسان يقتني كلب غير كلب صيد أو زرع أو ماشية فينقص من أجر من 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 ثوابه ومن عمله هذا الأجر العظيم، هذا الأجر العظيم. أمر آخر بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن مسألة دخول الكلاب إلى البيت مانع من دخول الملائكة، مانع من دخول الملائكة، ولذلك الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وجبريل عليه السلام امتنع من دخول بيت النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أهمه هذا الأمر، ولما عاد التقى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام سأله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تأخرت، فقال له في بيتك كلب، فنظروا تحت السرير وإذا بكلب للحسن أو للحسين أدخله تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج ورش المكان بالماء وأخرج الكلب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. أما قضية أصحاب الكهف فهذا كلب رافقهم. عندنا قاعدة مهمة في الشريعة: شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالفه. فلو قلنا بأن الأمم التي قبلنا يجوزون تربية الكلاب والاعتناء بها في البيوت، شريعتنا منعت ذلك، الشريعة الإسلامية منعت ذلك، إذن يكون منسوخ. الأمر الثاني، هذا ما يدل على أنه مقتنع، ولذلك هم أصلا فروا من بلادهم فتبعهم الكلب للحراس يحرسهم، ولذلك جاء ذكره في القرآن. قضية ما ذكرت عن الإمام مالك رحمة الله عليه، هذه مسألة يعني احنا لازم نفرق. جمهور الفقهاء على منع تربية الكلاب في البيوت إلا للأشياء الثلاثة هذه، وهذه طبعا ما تكون داخل البيت: كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشي وكلب الماشي. بعض الفقهاء قالوا بأن كل ما في معنى الثلاثة هذه، كل ما في معنى أحد هذه الثلاثة فإنه يجوز اقتناؤه. ومن ذلك مثلا ما نص العلماء الفقهاء المعاصرين على جواز اقتناء الكلب التفتيش الموجود الآن، هذا الكلب اللي في الجمارك في المطارات أو في الموانئ أو في الحدود البرية اللي عنده حاسة الشم قوية يكتشف أشياء خطيرة جدا، ولذلك هذا أعظم من الأنواع الثلاثة، الكلاب الثلاثة أعظم من الأنواع الثلاثة. لماذا؟ لأنه يمنع شر يدخل على المسلم، ولذلك مثل هذا أو ما هو من جنسه فإنه يجوز اقتناؤه واستعماله. قضية نجاسة الكلب، صحيح جمهور الفقهاء يقولون الكلب نجس. الإمام مالك رحمة الله عليه له انفرد قال بعدم نجاسة الكلب. الجمهور يقولون بأن إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يجب أن يغسل سبع مرات. طبعا في خلاف بين الفقهاء، لكن حديث أبي هريرة حديث صحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب. ولذلك الكلب إذا لعق الثوب مثلا أو ولغ في الإناء أو مثلا لعق السجاد أو الأثاث اللي في البيت نجسه، يجب أن يغسل. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تعبدنا الله جل وعلا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. والكلاب التعامل معها معروف منذ قديم الزمان، يعني منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، احنا ما عندنا شيء جديد. لكن أن تكون ظاهرة تربية الكلب في البيت حتى أنه لدرجة أنه يفضل على كثير ممن لبس الثياب، هذه والله ظاهرة مقلقة، وهي ظاهرة قائمة على التقليد الأعمى. وإلا الكلب في الصيد معروف، يعني هذا ما يحتاج إلى معروف، حتى العلماء ينصون على كلب الزراعة يحرس البستان، يحرس كلب الماشي يحرس الماشية، معروف هذا. لكن إني والله لا لشيء، وإنما فقط أتسلى مع هذا الكلب مثلا وأدخله بيتي، ويعني ممكن بعض الناس يفضل الكلب على كثير من الآدميين، هنا المشكلة. ولذلك هي ظاهرة للأسف الشديد، ظاهرة تدل على تقليد أعمى. هذا باختصار فيما يتعلق بالتعامل مع الكلاب. أم أيمن تقول يعني هي سمعتني في جواب سابق عن يعني هذه الظاهرة أيضا، يقولون بعض الناس بأنه والله تستيقظ المرأة وتجد كفيها فيهما حنة. أنا أجبت حقيقة، اللي يتابعني يعرف الجواب، وفصلت في هذه المسألة. أم أيمن بارك الله فيها من أمريكا زادتنا معلومة جديدة، تقول بأن حصلت معها، وهي أن بعض التوابل أو بعض الكريمات أو بعض التوابل مثل الكركم وغيره، تقول أثناء العمل بعدين سبحان الله يظهر أثر على اليد، وهي صبغ في اليد، صبغ يكون في الكف بسبب هذه التوابل اللي تعاملت معها مباشرة من خلال يديها، فتظهر بعد ذلك. فيتظن المرأة أو يظن مثلا المتعامل بأنه والله هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، والناس يعني أن الله أرسل ملك وصبغ يده غير صحيح، هذه مسألة طبيعية. وأنا ذكرت حقيقة فيما أذكر في الأجوبة السابقة بأن إما أن تكون بفعل فاعل يقوم فيصنع هذا الشيء حال نوم الإنسان، وإما أن تكون بسبب يعني سبب أشياء يعني سببها جينات معينة كما ذكر بعض الأطباء بأنها تظهر على الجسم وخاصة في منطقة اليدين بسبب يعني شيء في الدم. وأم أيمن ما شاء الله زادتنا وهي أن هذه أشياء طبيعية قد تكون أثر لشغل وعمل سابق في المطبخ أو في غير المطبخ تظهر بمثل هذه الصورة. وأنا أشكر الأخت أيمن على هذه المعلومة. راشد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول بعض المساجد فيها دورات مياه وفيها أقسام للاستحمام ولغسل اليدين ولقضاء الحاجة، يقول هل يجوز لي أن أذكر الله عز وجل في يعني أحد هذه الأقسام؟ أخوي راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا دخل ليقضي حاجته فإنه يدخل برجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإذا قعد على حاجته فلا ذكرى ولا كلام ولا رد السلام ولا أي شيء حتى يقضي حاجته. ويستحب العلماء لمن يقضي الحاجة أن يقوم سريعا بعدما ينتهي من حاجته ولا يطيل اللبث. الأمر الثاني إذا انتهى من قضاء حاجته ويعني صرف الماء وذهب في طريقه إذا أراد أن يتوضأ يجوز له أن يقول بسم الله ولو كان داخل المرحاض المشتمل على هذه الأقسام اللي ذكرتها، ما في بأس أن يقول بسم الله إذا أراد الوضوء. لكن إذا لم يرد الوضوء وإنما فقط بقي في الحمام فينظر، فإن كان أراد الاغتسال يقول بسم الله يعني في بداية الاغتسال ويأتي بالدعاء الذي بعد الاغتسال. أما إذا كان لا هو مجرد قضاء حاجة لا وضوء ولا اغتسال لا يذكر الله في هذا في الحمام، وإنما قلت بأن يذكر الله لأن هناك سبب وهو الوضوء أو الاغتسال. أحمد من الشارقة سأل ثلاثة أسئلة، يقول في سؤاله الأول يقول هل تخليل الشعر في غسل الجنابة فرض؟ أحمد بارك الله فيك، نعم فرض لازم وحتم واجب. كيف تغسل جسمك من الجنابة وما تغسل شعر رأسك؟ ها؟ ولذلك تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، وهذا في حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن معناه صحيح، المعنى صحيح. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستوعب بدنه كاملا بالماء فما يترك جزء من بدنه إلا وأوصل الماء إليه، فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ قبل الغسل وضوءه للصلاة ثم يحث الماء على شعر رأسه حتى يبلغ الماء أصول الشعر يسمونه فروة الرأس، يدخل الماء في أصول الشعر حتى يعمم الشعر بالماء، يعمم الشعر بالماء. فأنت إذا جيت تغتسل يا أحمد تضع رأسك، طبعا تتوضأ أفضل شيء هذه السنة، وتضع رأسك تحت الدش وتحرك شعر رأسك بأصابع يديك حتى تصل إلى قناعة بأن الماء قد بلغ أصول الشعر وما ترك شيئا في الرأس ولا في اللحية، وأيضا تتعاهد الأشياء التي قد لا يصل إليها الماء مثل المآقي مجاري الدمع مثل عنفقة هذه بارك الله فيك، هذه كلها تتعاهدها، وهذا أصلا لا يصح غسل الجنابة ولا الحيض ولا النفاس، غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ولا غسل الجنابة للرجل والمرأة إلا بتعميم البدن بالماء بحيث لا يترك شعره ما وصلها الماء، يعمم بدنه كاملا بالماء ويعتني بشعر الرأس. يعتني لماذا؟ لأن شعر الرأس قد يكون كثيف فيحتاج إلى أن يوصل الماء إليه يعني مثل هذه الطريق. أحمد يقول هناك مقاطع تأتينا دينية فيها آهات، يقول هل يجوز الاستماع إليها؟ الأصل الجواز يا أخي الفاضل، الأصل الجواز، لكن إن يعني كان في هذه المقاطع آهات مبالغ فيها بحيث أنها طغت على المقطع مثل ما يحصل، وأنا استمعت إلى هذا أحيانا ترسل مقاطع الغريب فكرة المقطع والفائدة من المقطع انعدمت ها وانمحت أمام الآهات، آهات مزعجة، آهات حقيقة يعني غير لائقة وغير متناسبة مع الحدث. يعني مع المقطع، في فكرة في المقطع موجودة لكن الآهات صوتها مرتفع واستولت على زمن المقطع، ما الفائدة؟ لا، هذا احذفها، احذفها ولا تتابعها. أما إذا كانت آهات خفيفة يعني تحرك الساكن، تبعث شوي شيء في المشاعر، ما في بأس، ما إذا كانت بقدر يعني. أما أن تطغى بمثل هذه الطريقة فهذه حقيقة أنا أعتقد بأن ما أحد يتحمل الاستماع إليها. أحمد يقول كيف أتغلب على الشيطان؟ يقول أحيانا يعني أحاول أنني أستقيم وكذا، لكن يغلبني الشيطان فأقع في الشيء المحرم. أحمد بارك الله فيك، أولا عندنا قواعد في هذا الأمر. القاعدة الأولى أنه ليس هناك أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله جل وعلا، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن اسم الله تعالى التواب، تواب لمن؟ تواب للمذنبين، فالله تعالى يتوب على المذنبين، ولو لم يكن هناك ذنب لما استحق الله عز وجل جل وعلا وتقدس اسم التواب، ولذلك اسمه التواب لأن يتوب على المخطئين، على المذنبين، على العاصين. فلا بد أن تعلم هذا الشيء، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الخطيئة والذنب تقع من كل أحد، لكن تقل عند شخص وتكثر عند شخص آخر بقدر ما يقوم في الإنسان من الإيمان والتقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وأيضا بما لديه من بذل الأسباب التي تنأى به وتبعده عن الوقوع في مستنقعات المعاصي والآثام. المسألة الأخرى أن من نعم الله عز وجل، من نعم الله عز وجل التوبة، ولذلك الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتائبون أحباب الله، ولذلك نعمة من نعم الله أن الإنسان إذا وقع في الذنب تاب منه حتى لو كان الذنب عظيما. يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أمر آخر، التوبة لها شروط، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، إذا كان مع مخلوق ترد الحق إلى صاحبه. طيب، الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه يتطلب هذا كله ماذا؟ أنك تبتعد عن طرق الذنب وعن ذرائع الذنب وتنأى بنفسك وتهرب إلى المناخات النظيفة الصحية الطيبة التي تستنشق فيها الطاعة والعبادة لله عز وجل. وللأسف الشديد يوجد من الناس خاصة جلسة الشباب يتوب إلى الله ويندم كذا، لكن ما زال مقيم على وسائل الذنب، لا يبرح، مقيم عليها وماشي في طريقها. كيف هذا؟ ما يمكن ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس، إن السفينة لا تجري على اليبس. الآن بيت احترق وأنت فيه تقول والله إن شاء الله بسلم وأنا فيه، غير ممكن ولا يقبلها عقل، إذن ستفر منه وتهرب. البيئة اللي أنت تعيش فيها سواء كانوا أصحاب أو تعيش في حارة أو في منطقة موبوءة مثلا وهي تذكرك بالجريمة، تذكرك بالذنب، يجب عليك أنك تبتعد. ولذلك نص بعض العلماء على أن من شروط صحة التوبة ترك الأصحاب السيئين، ترك الأصحاب جعلوها شرط، وبعضهم جعلوها من المكملات. ولذلك تنأى بنفسك إذا كنت مع رفقة سيئة أو مثلا مع تعيش في حارة أو بيئة أو مكان يذكرك بالجريمة والمعصية، تنأى بنفسك وتخرج. لماذا؟ لأن دينك أغلى شيء، دينك أغلى من أنك تصاحب فساق، دينك أغلى من أنك تبقى ساكن في حي وفي حارة موبوءة بالجرائم وبالأمراض أقصد المعاصي والذنوب والآثام. مسألة أخرى، مهما حصل منك فإذا أذنبت وقعت في الذنب حتى لو لم تكن هناك مجموعة مؤثرات خارجية، هكذا غلبتك نفسك الأمارة بالسوء، تب إلى الله. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أذنب عبد فقال اللهم اغفر لي، قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي. قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. الله أكبر، يعني ما دمت تتوب، وليس معنى روح افعل المعاصي، لا، ما دمت أنك سريع الأوبة وسريع الرجوع فاعمل ما شئت، لأن الله جل وعلا يغفر الذنوب، بشرط أن لا يكون هذا استهتار واستهزاء. يعني بعض الناس الآن عند استهتار واستهزاء وكذا، لا، هو أن تكون هناك أشياء غلبتك نفسك الأمارة بالسوء، هناك مؤثرات ما استطعت الانعتاق عنها ولا الانفكاك منها، ممكن في هذه الحال، هذا الذي ينطبق على مثل هذه المسألة. وبعدين حاول بارك الله فيك أن تصاحب الأخيار، صحبة الأخيار نعمة من نعم الله، لأن سبحان الله تغذيك بالإيمان، تضيف إليك إضافات عظيمة، تجد نفسك سبحان الله العظيم يعني في مناخ وجو يختلف عن أي جو سابق. ولذلك أذكر أنا شخصيا اثنين كانوا في يعني أصدقاء اثنين كانوا في معاصي ويعني وانحراف، فتاب الله عز وجل عليه على الاثنين، تاب الله عز وجل عليه، والحمد لله بدأوا مع يعني مع الأخيار ومع الفضلاء ومجالس الذكر وحلق العلم ويروحون عمرة ويحفظون قرآن وكذا. مرة في مجلس من المجالس هم جالسين، قال واحد للثاني قال اللهم لك الحمد يا أخي، الحمد لله ما في الآن لا ذنوب ولا معاصي عند الناس، ما في لا مخدرات، ما في لا مسكرات، ما في لا كذا، انتهت الحمد لله. قال له صاحبه كان أذكى منه، قال لا ما انتهت، موجودة بس أنت اللي انقطعت عنها. قال لا موجودة لكن أنت اللي انقطعت عنها. وفعلا يعني الإنسان اللي يعيش مناخات نظيفة وصحية وإيمانية يعتقد بأن ما في شيء، الحمد لله الناس كلها خير. ليش؟ لأن هذا المحيط اللي يعيش فيه، هذا الجو اللي الآن قاعد يعيش فيه ما يشوف إلا الخير، ما يعني يروح المكة مليانة الحرم بالمعتمرين، يدخل المسجد مليان المسجد بالناس، أصحابه ما شاء الله يحفظ قرآن ويحفظ حديث وفي طلب العلم. فلذلك أخي الفاضل أحمد بارك الله فيك، أسأل الله لك الثبات، حاول قدر المستطاع أنك تصحب الأخيار وتبتعد عن الأشرار وتبتعد عن كل، بل الإنسان وعلى نفسه بصير، أحيانا قد لا يكون عند الإنسان أصحاب يأثرون عليه، قد يكون هناك وسائل أخرى مثل بعض وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الناس الآن سبب ذنوبه ومعاصيه وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه ما عرف فيها إلا الشر ونسي أن فيها خير كثير. يستطيع يحفظ القرآن من خلال التطبيقات الموجودة الآن، يستطيع أن يطلب العلم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فقصدي أنا أضرب مثال أن الإنسان على نفسه بصيرة ينتبه لعمره. زهرة من الجزائر تقول في الجنة 100 درجة، يعني 100 درجة كيف؟ هل مثلا العليا من الأسفل أم من الأعلى؟ وين الفردوس الأعلى؟ زهرة بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة 100 درجة، ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وإن أهل الجنة في الدرجات لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، أهل الغرف كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء. تخيل أنت في الليل نظرت إلى السماء وفي كوكب غابر في عمق السماء، هذا الكوكب لأصحاب الغرف، من هم؟ من آمنوا بالله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، والفردوس الأعلى، والفردوس هو أعلى درجات الجنة اللي فيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. وأوسط الجنة جاء في لفظ، ليس المعنى الوسط اللي هو النقطة بين طرفين، قالوا الوسط هو المكان الذي فيه الاعتدال وفيه خيار خلق الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين. زهرة تسأل تقول أنا صليت قيام الليل 13 ركعة وبعدين بدأت في سنة الفجر، تقول جاءتني حالة غثيان، استفرغت عن جهة اليسار وأنا في الصلاة وبعدين كملت سنة الفجر وصليت الفجر بعد ذلك، هل علي شيء؟ أختي زهرة بارك الله فيك، الراجح من قول أهل العلم أن القيء ليس ناقضا للوضوء، القيء ليس ناقض للوضوء، فمن غلبه القيء وهو في الصلاة وقاء مثلا فإن صلاته صحيحة، هذا هو الراجح من قول أهل العلم، ولا المسألة فيها خلاف. عموما ما عليك شيء، وطبعا كان يعني من السنة أو يعني ينبغي لك بأن تتمضمضين قبل أن تصلي صلاة الفجر، ولعلك فعلت هذا. أبو محمد من دبي يقول: في واحد زوجته تمنع أن يصل والديه وينفق عليهما، خاصة مسألة الإنفاق ذكر، يقول يعني تقول لا ما تعطيهم شيء، وهو الآن يكذب عليها يعطيهم، وإذا سألت يقول أنا ما أعطيتهم، ويقول هو الآن يريد يطلقها، هل لها من حقوق؟ أبو محمد بارك الله فيك، طبعا أولا لا يجوز للزوجة ويحرم عليها أن تمنع زوجها من أن يصل والديه، سواء وصول بدني بزيارتهما أو وصول نفعي من خلال النفقة عليهما. وقيام المرأة بمثل هذا الأمر لا يشك بأنه يدل على صلف والعياذ بالله وقسوة في قلبها، ويدل على سوء تربية، فإن المرأة التي تعترض طريق زوجها وتقول ممنوع تصل والديك، هذه والعياذ بالله بلغت القسوة في قلبها مبلغ عظيم. نسأل الله تعالى أن يتوب على هذا الجنس من الناس. ولذلك هي فيما يظهر والله أعلم أنها هي قاطعة للرحم، وأيضا داعية إلى قطيعة الرحم، فقد جمع الظلمات بعضها فوق بعض. والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. ولذلك هذه المرأة ستعاقب، هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من سنن الله الكونية هو تعجيل العقوبة للبغاة، لأهل البغي وقطيعة الرحم في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك سيفرق الله عز وجل بينها وبين من تحب، وسيأتيها العذاب من حيث لا تحتسب إذا لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى، ولم تترك هذا الطريق وهذا المسلك اللي ماشي فيه. الأمر الثاني، لابد أن تعلم كل امرأة بأنه لا يجوز لها التدخل في خصوصيات زوجها، خاصة فيما يتعلق بأمواله. فلا يجوز للمرأة أن تفرض على زوجها أن تسأله عن راتبه: كم راتبك؟ ما يجوز، ليس لها الحق في ذلك. ولا يجوز لها أن تسأله أن تنفق على أبوك وأمك وإخوانك وخواتك ولا لا، ليس لها الحق. فهذا دخول في خصوصية للرجل الذي عنده ذمة مالية مستقلة، وله الحق في أن يتصرف في ماله وفق المصلحة كما يرى هو. ولذلك حرام على المرأة أن تتدخل بمثل هذه الصورة. أما إذا جاء الرجل من عند نفسه وقال: يا فلان أنا والله راتبي كذا، وقال والله أنا أوزع الراتب على والدي وعلى كذا، ويعرف أن امرأة عاقلة وما تخالف، هذا راجع له. لكن أنا أذكر بأنه ابتداء لا يجوز، وليس لها الحق في هذا، ليس لها الحق في هذا. الأمر الثالث، يجب على الرجل أن تكون عنده شخصية، بحيث أنه يوقف المرأة عند حدها في قضية منعها له من أن يتدخل في منعها له في أن لا يصل والديه، فإن هذه جريمة، هذه أعظم من ارتكابها بعض الذنوب والمعاصي. يعني لا، يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن هذه مسألة سهلة، لا، ويغار ربما إذا أخطأت زوجته خطأ معين، هذا أعظم من كونها لو وقعت في ذنب من الذنوب التي يحمر لها أنف الإنسان وينتفض لها، هذا أعظم. ولذلك هذا الجنس من النساء لا خير فيه، ولا يجوز للرجل أن يصبر على مثل هذه المرأة اللي تستمر ومصرة على مثل هذه القضية، ما يجوز له أن يصبر عليها. هذه امرأة قاطعة رحم، والرحمة لا تنزل على يعني مجتمع وأسرة وبيت في قاطع رحم. كيف الآن يرضى الرجل بأن يبقي عنده امرأة ليست قاطعة رحم، بل داعية إلى قطيعة الرحم، داعية إلى قطيعة الرحم؟ لذلك لا يجوز للرجل أن يبقي مثل هذه المرأة في بيت، وهذا بعد خطوات: تذكيرها، تأديبها، تذكيرها بالله، وعظها، إرشادها، منعها، التغليظ عليها، إيقافها عند حدها. إذا والله وصلت مرحلة ما استطاع الزوج أن يصلحها، لا خير فيه إن أبقاها وهي تسعى في قطيعة، في جعل زوجها يقطع رحمه. ويقطع والديه من النفقة، ونفقة والديه عليه واجبة، نفقة والديه عليه واجبة. أما إذا كان والله لا، الزوج المرأة الآن مثل بعض النساء تشوف زوجها اللهم بارك على أبيه وأمه وخواته وإخوانه ينفق، لكن عليها مقتر الضروريات والحاجيات، كل هذه ممنوعة منها المرأة، لا هذا لها حق الآن. ولذلك العلماء يقولون في باب النفقة، في باب النفقة، نفقة الزوجة الواجبة وليس الفضل، لا الفرض، أولى من النفقة على الوالدين. فهذه حالة أخرى. إذا كان فعلا الرجل، أنا سألت طبعا سمعتوني، أنا سألت الأخ أبو محمد قلت له كيف حال الرجل يعني ينفق على زوجته، ذكر ينفق إنفاق عجيب عليه وعلى أولاده. لكن أنا أفترض مسألة حتى لا يعني لابد من لملمة الأمر. إذا كان الرجل مقتر على زوجته، بخيل شحيح لا يعطيها شيء، عندها ضروريات حاجيات معيشها في ضنك، وإخوانه وخواته ووالديه، لا نقول هنا أخطأ ولها الحق الكامل في أن تعترض عليه، تقول أنا لي حق أولى من حق والديك في باب النفق، في باب النفق، وأولى من خواتك وإخوانك في باب النفق. نعم لها الحق، ولو رفعت دعوة عليه في المحكمة هي تكسب القضية. لماذا؟ لأن الله عز وجل أوجب على الرجل أن ينفق على زوجته. فيا أبو محمد تأنى بارك الله فيك، لا تفكر في لا تسعى إلى الطلاق، وإن فكرت فيه لا تسعى، حاول إصلاحها، وصل لها رسالة بأن ليس لها الحق في هذا، وأنها ليست قاطعة رحم بل داعية إلى قطيعة الرحم، وذكرها بالله وقل لها احذري، فإن لله عز وجل سنن في خلقه وعباده، منها أن من يسعى في تفريق الأحبة عن بعضهم يفرق الله بينه وبين أحبته في الدنيا قبل يوم القيامة، وأن العقوبة نازلة لا محالة إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى. أمة الله من اليمن تقول بأنها صلت العشاء وسجدت سجدة واحدة في الركعة الأولى، تقول في آخر الصلاة زدت ركعة وسجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح بارك الله فيك. هذه أخت أمة الله تقول بأن في الركعة الأولى سجد السجدة ما تذكرت إلا في آخر الصلاة، فعلت فعلا صحيحا اللهم بارك، جابت ركعة. لماذا؟ لأن الركعة الأولى كلها انهدمت وسقطت، وقامت الثانية مقام الأولى، والثالثة مقام الثانية، والرابعة مقام الثالث، إذن بقي ركعة، جابت الركعة الرابعة وسجدت للسهو، هذا الفعل هو الصحيح. أمة الله تقول عيالي لما يصلون الفجر ما يجيبوا سنة الفجر، وأنا آمرهم بإعادة الصلاة، أقولهم بأن صلاتكم غير صحيح، عيدوا الفجر سنة الفجر وأيضا صلاة الفجر. تقول أنا على أساس أني أعودهم على هذا الأمر، والآن تعودوا، عموما ما دام تعودوا الحمد لله، لكن أخطأت يا أختي أمة الله بأمرهم بإعادة الصلاة. يعني حتى وإن كان أسلوب تربوي كان يمكن أن تقولي بأن هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهم، لأنك أفتيت الآن ببطران صلاتهما، وهم ممكن عيالك الآن بعدين يروحون يعلمون عيالهم أو يعلمون أصدقائهم أو يعلمون قرايبهم. فانتبه يا أخت الفاضل، عودي لأولادك قولي لهم ترى أنا ما قصدت أن صلاة الفجر حقتكم الأولى باطلة، لا قصدت أني أربيكم وأدبكم، الحمد لله تعودتم على هذا، خبريهم بهذا حتى لا يعتقدون بأن تعرفين، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فلذلك قد يتعود يروح ينقل هذا على أن الدين فتوى. تنبهي، سنة الفجر سنة لو تركها الإنسان لا يأثم، وليس لها ارتباط بصلاة الفجر من حيث الشرطية، يعني ليس من شروط صحة صلاة الفجر صلاة سنة الفجر. بارك الله فيك. ها مرة طيب طيب، مدام باقي دقيقة تقريبا، أمت الله في سؤالها الثالث تسأل تقول يعني هناك سماعة بلوتوث عند بلوتوث عندنا يستأجرون في الأعراس، تقول أحيانا يشغلون عليها أغاني. عموما تأجيرها في الأشياء المشروعة حلال وجائز، لكن إن علمت بأن يستعملونها في المعازف فهذا حرام ولا يجوز، لأن هذا من باب الإعانة على المعصية، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والعلماء يقول الوسائل لها أحكام المقاصد، فتنبهي لهذا. إذا كان والله في دفوف، في أناشيد، في حداء، في شيء من اللي يفعلون النساء من دون معازف ما في شيء، أما إذا استعملت في المعازف فإن هذا لا يجوز لأنه من باب الإعانة. أختي فاطمة بارك الله فيك من دبي، ومحمد ومخالد اعتذر منكم غدا إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.